الله تعالى كتاب الأذان باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هاتين الآيتين الإشارة إلى الأذان في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة وقوله اتخذوها هزوا ولعبا أي صاروا يسخرون من الأذان ومن دعوة الناس إلى الصلاة بهذه الأذكار. وهؤلاء هم المنافقون واليهود وكذلك النصارى يسخرون من المسلمين إذا نادوا إلى الصلاة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي ليسوا ذوي عقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل الإدراك، لأن العقل ينقسم إلى قسمين: عقل الإدراك وهو مناط التكليف الذي تسمعونه في شروط العبادات يشترط أن يكون بالغا عاقلا، والثاني عقل الرشد وهو إحسان التصرف أو حسن التصرف. وهذا هو الذي عليه المدح والثناء إذا وفق الإنسان له. وهنا بأنهم قوم لا يعقلون أي عقل عقل رشد، ولو كان عقل إدراك ما كلفوا، لكنه عقل رشد. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء هنا هو النداء الذي يكون عند حضور الخطيب، لأنه النداء المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي النداء الأول في الجمعة إلا حين كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما اتسعت المدينة صار اتخذ مؤذنين من أجل أن يأتي الناس البعيدون، فسن هذا الأذان وهو سنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد تحلق من ادعى أنه محدث سلفي وقال هذا بدعة، يقول هكذا هذا بدعة فضلل الخليفة الراشد والأمة من بعده. وهذا هو الذي أصاب بعض طلبة العلم في وقتنا هذا، الإعجاب بالنفس والتغطرس ورؤية الآخرين صغارا وما أشبه ذلك، فيقال له أنت المبتدئ أنت الضال. عثمان بن عفان خليفة الراشد أمرنا باتباعه، فيأتي ويتحذلق ويقول لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفي جهل هو أم كتم شرع الله؟ نقول ليس في جهل وحاشاه من ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام عالم الخلق بشريعة الله ولا يكتم ما شرعه الله، لكن عثمان رضي الله عنه شرع هذا أو سن هذا الأذان لسبب وهو اتساع المدينة، وهذا السبب لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال كيف فإن قال هذا المتحذلق كيف يشرع عبادة؟ قلنا شرع عبادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع الأذان لما دون ذلك، فإن بلالا يؤذن بليل في رمضان ليوقظ النائم ويرجع القائم، وهذا ليس وقت الصلاة، ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤذن فأذن. والحاصل أن قوله تعالى إذا نودي للصلاة المراد به إيش؟ النداء الثاني، أما النداء الأول فليس معروفا حين نزول القرآن، وإنما سنه الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباعه. وفي قوله من يوم الجمعة دليل على أن الأذان في غير يوم الجمعة لا يجب السعي إليه إلى الصلاة التي نودي لها، لأن الله خص ذلك بيوم الجمعة. ووجهه أن نداء يوم الجمعة يتلوه الخطبة التي هي من ذكر الله لقوله فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال فإذا قضيت الصلاة، ففرق بين الخطبة سماها ذكرا وبين الصلاة سماها صلاة، أما غير الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم منوطا بالإقامة، فقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. لكن الأذان ينبه الإنسان أن يتأهب ويستعد للصلاة. نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة.
في أسئلة. نعم. 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 سهل هذا. الرد على هذا سهل. المكرهونات ما فيها إلا أذان واحد. والأذان الأول من أجل أن يتأهب الناس البعيدون. وأي فائدة إذا سمع الأذان من مكبر الصوت وبيننا وبينه يعني كيلوين أو ثلاثة. لكن الأذان الأول يبكر به حتى يستعد الناس ويأتوا. أما الساعات فليس كل إنسان معه ساعة، ثم إن الذي معه ساعة يقبل. كثيرا الساعة الآن معنا في جيوبنا ولا في أيدينا، ومع ذلك نغفل. هنا محجوب. نعم. هذا السائل واجب. هذا السائل واجب يا أبا حجب. أما السائل المستحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل أو من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما إيش؟ طيب. نعم. هذا أظن هو الأول. الله، هذا يحتاج ان نجيب واحد نذبحه ونشوف ان فقد عقله فهو في راسه. طيب، ما دام عندك الايه من القران كيف تسال؟ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي قل ولا في الآية النغة في الصدور. وهذا الخالق عز وجل، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ عرفت ولا لا؟ لكن قد تقول: أليس الدماغ إذا اختل العقل؟ بلى، لأن الدماغ بإذن الله هو الذي عنده التصورات، يتصور الأشياء ثم يوصلها بسرعة إلى القلب، ثم القلب يأمر أو ينهى. فالمدبر للجسم حقيقة هو القلب، والمتصور الأشياء الذي يطبخها كالسكرتير ويوصلها القلب هذا في الدماغ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. وقال بعضهم: العقل كالدينامو والدماغ كالشمعة، يعني كاللمعة. فالأصل هو المدار على القلب. الثالث أي فعل؟ ثلاثة.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
هذا في بيان بدء الأذان، لماذا شرع ومتى شرع الأذان؟ في السنة الثانية من الهجرة حين كثر الناس، فاستشاروا ماذا نصنع في الإعلام لوقت الصلاة، فذكروا ذكروا النار وذكروا الناقوس وذكروا البوق، ولكنهم كرهوا ذلك لأن النار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وقالوا لا يمكن، وأصابوا في هذا الإنكار، لأن هذه العلامات ليس فيها خير. فهداهم الله سبحانه وتعالى لهذه الصفة التي هي خير وتعظيم لله وتوحيد له وشهادة له بالوحدانية وشهادة لرسوله بالرسالة ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. وأريها أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أريها في المنام وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقص عليه الرؤيا، فقال إنها لرؤيا حق. فلما سمع عمر بالأذان جاء أظنه يجر رداءه يقول يا رسول الله لقد رأيت هذا، يعني في النوم. فصار وإذا هم شرعا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وقوله فأمر بلال فيه يعني طي كبير بالنسبة للقصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أنجى صوتا منك، فألقاه إليه وصار يؤذن به. وقوله أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا ليس على ظاهره، لأنه لو كان كذلك لكان يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا ظاهر قوله أن يشفع الأذان، لأن لو أخذنا بكلمة يشفع لوجب أن تكون جميع جمله شفعا. كذلك يوتر الإقامة، تكون الإقامة الله أكبر لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله، فتكون كم؟ ثمان جمل. ولكن هذا ليس المراد، المراد بهذا المجمل ما فسرته السنة من وجه آخر، وهو على ما تعلمون اليوم. نعم. كمل الحديث لأنه له علاقة.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
هذا ظاهره أن اقتراح عمر رضي الله عنه أن ينادى بالصلاة فقط، فيطوف واحد في الأسواق يقول الصلاة الصلاة الصلاة. لكن البخاري رحمه الله كأن التفصيل لم يكن على شرط، وإلا فكما قلت لكم إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رآه في المنام ورآه أيضا عمر، فأكد رؤيا عبد الله بن زيد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك فألقاه عليه. نعم. إيش؟ ما تقول؟ سمعتم كلامه؟ يقول هل يشرع لنا أن نتابع في الأذان الأول إذا كان المؤذن يؤذن الأول ثم يؤذن الثاني بعده مباشرة؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا يتابع، لأن هذا ليس هو الذي سنه عمر، أن سنه عثمان رضي الله عنه، فلا يكون مشروعا.
بعض
الأجهزة
تضرب هذا النقوس في المسلمين، هل ينكر
عليه؟ مثل إيش؟
في الساعات.
نعم.
الساعات الحالية.
إيه؟
تضرب نقوس يعني
هذا
مثل النقوس في الناس.
موجود.
ده رن
خاص. نعم
يغنى
الدعاء دمنا الدعاء دمنا ابن
القوس هذا المولد
نعم
أصلي
عليه ها أصلي إذا رمى أي يعني هذا أجابك الأخ حمد قال إن هذا ليس هذا الرنين ليس للإعلام بدخول وقت الصلاة فلا يكون فيه تشبه
فيه شيخ
ما أدري أنا جواب حمد إن شاء الله صديق نعم نعم زكي
بالنسبة لأذان عثمان لو قال هذا القائل إن المأذون لهم بالتشريع هم جميع الخلفاء الراشدين
نعم
وليس عثمان أو واحد منهم
لقلنا إنك رجل أعجمي إذا قال سنة الخلفاء ما معنى أن يتفقوا عليها مو شرط لا سنة الخلفاء وكل خليفة واحدة
باب الأذان مثنى مثنى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك
يعني ثم تنزل من هذا زكي لأنه ربما يجيك إنسان عنيد ولو قلت أنت أعجمي قال الأعجمي أنت قل له من بقي من الخلفاء في زمن عثمان إلا علي وعلي لم ينكر
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة
إذا دخل استثنى هنا يوتر الإقامة استثنى منها الإقامة يعني قد قامت الصلاة فإنها تشفع أي تقال مرتين وبقى عندنا إيش التكبير في أول الإقامة وفي آخرها فإنه يشفع فأجاب بعض العلماء بأن كونه مرتين بالنسبة للأربع الأذان يعتبر وترا لأن الأربع شفع الاثنين فإذا كانت الأربع شفع الاثنين صار الاثنان وترا بالنسبة للأربع ويبقى الإشكال في إيش في التكبير الأخير وفي لا إله إلا الله بالنسبة للأذان في التكبير الأخير ما يظهر شيء بين في الإجابة عنه أما في التهليل في آخره فإن قطعه على وتر واضح لأن هذه الكلمة كلمة توحيد والعبادات كلها مقطوعة على وتر كل العبادات أركان الإسلام الخمس كلها على وتر الله أكبر نعم كم الصلوات ها وتر ولا شفع أصبر هجر ها طيب كم ركعاتها وتر ولا شفع وتر ناتي إلى الزكاة ما عاد يمكن حصل الزكاة ما يمكن حصل لأنها تبع المال كثرة وقلة الصيام وتر لا بس انه شهر واحد بس يعني هو يعتبر نصوم على انه شهر فهو واحد الحج وتر اهم اركانها الاوتار الطواف سبع اشواط والسعي كذلك لو قف عرفه مره واحده في مزدلفة مرة واحدة الجمرات ثلاث على سبع المبيت بمنى الأكمل وتر ثلاث ليال طواف الوداع سبع نعم إذا كنا نستعمل على الطواف فالحول إذا كما تقول الواجب فيها شيء وتر إنه يختلف نعم الأحسن مؤذن في وقت يكون أرفق بالناس من جهتين من جهة التبكير والتأخير يعني مثلا لا نقول أذن إذا ارتفعت الشمس إذا رمح، لأن يعني هذا في مشقة أنك تنادي الناس من ذلك الوقت، ولا نقول أخر قبل الزوال بخمس دقائق. يعني عمل أهل نجد الآن هو أحسن شيء، قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلا ربع، نعم هذا أحسن شيء، وأحسن شيء ساعة يجب الناس أن يكون معهم ساعتنا أكثر. نعم أي في مكة وغيره حتى البلاد الأخرى الظاهر حتى بلادكم شلون نصف ساعة؟ طيب ومصر ها خمس دقائق، وسوريا كم بين الأذان الأول والثاني؟ الجمعة
ساعة
ساعة. طيب زين اليمن ما في من اليمن ها حول نصف نصف ساعة. يعني على كل حال أيضا الجزائر والله انت يحول سبحان الله، والسودان كذلك ها اي ها كينيا كم مباشرة سبحان الله كينيا ساعة. طيب
يا شيخ عندنا بعض البلاد
بعض ما بعض الخليج الخليج ما في أحد منها ها شاب أين هذا نصف ساعة. هو على كل حال يعني نصف ساعة ساعة إلا ربع ساعة معقول ساعة وربع، لكن خمس دقائق أو ثلاث دقائق وش الفائدة؟ وين مصر؟ مصر؟ اي هو قال
ساعة
كلها
يعني
المحافظات
المغربية ساعة بس.
طيب
ها؟
ايش؟ كم؟
خمس دقائق اسمه
جماعة يا رجال اسكت الله اللهم اهدينا الله يهديك محجوب نعم أما أنا ما أتابع إلى اللي بينهم خمس دقائق ما أتابع.
لا أقصد إذا كان عندنا مسجد نحسن
أن
نؤذن فيه الأذان الأول مثلا ساعة قبل الأذان
الثاني. نعم. والله شيخ إذا كان عندكم ما يخالف الإنسان يعني أحد يأذن كذا وأحد يأذن كذا فلا بأس اتبع ما ترى أنه أقرب للصواب. أما إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة يعني الناس عموم الناس وربما يجعل الإنسان علامة استفهام ويؤذى الحمد لله.
هل يقتل الأذان الأول مطلقا؟
ها؟
هل يقتل الأذان الأول مطلقا؟
كيف؟
هل يقتل الأذان الأول أن يؤذن قبل الأذان الخامس
والسادس؟ أي أيهما أحسن للناس؟
وما اعتدوا الناس أن يؤذنون أذان أذانين
الحمد لله ما دام اعتدوا
هم أي
لكن أيه الأيسر؟ أن نؤذن أذانين بين خمس دقائق لأن خمس دقائق تنفع الناس تنفع الناس بالحضور.
يعني من يعلم أن هذا المسجد يؤذن أذان واحد فيأتي لا يأخذ أذان
أول. إيه أنا أرى أن فعل ما سنة عثمان أحسن تقدم. نعم زكي ليه الجزائر مرة إيه لما هو مسلم مخطئون السنة ما سنة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
شيخ هل يمكن لجميع الصحابة أن يقروا عثمان رضي الله عنه ولم يخالفوه يقروا على الأذان إذا كان في نظرهم هو بدعة؟
ما يمكن
ولا يعلم أحد منهم
أبد ما نعلم أحد خالف
كما خالفوه يعني كما استرجع ابن مسعود
أين كما خالفوه في الإثمان في منه ما نعلم دخل الوقت الآن. طيب البخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
معنى هذه الجملة بعدما سبق: فأمر بلال بالأذان وأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لأنه مو بالإشكال هل يشفع أو يوتر، الإشكال هل ينادى للصلاة أو يجعل علامات.
باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
سبق الكلام على هذا.
باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر.
ثوب
عند الفتح
لا ثوب.
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطب. عندنا يخطب يا شيخ،
عندنا نسخة قضى التثويب بداله قضي التثويب، وهذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب،
يعني حتى نعم. إذا قضي
أي في نسخة إذا قضي التثويب، وأقول هذه هي المناسبة لقوله إذا ثوب بالصلاة.
أقبل يا شيخ حتى يخطر عندنا.
نعم
حتى يخطر.
يخطر عندنا لا، حتى يخطر، حتى يخطر. طيب وفي نسخة يخطر، يعني الطاء فيها لغتان.
حتى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
في هذا الحديث بيان فضل التأذين وأنه سبب لطرد الشياطين، لأن الشيطان يولي وله ضراط، وضراطه هذا لأنه لم يتمالك نفسه، كما أن الإنسان إذا أصيب بالفزع فإما أن يضرب إذا كان حول الدب الريح، وإما أن يبول، وإما أن يحدث شيء آخر، فهو يفزع من الأذان ويتولى وله ضراط. وفي هذا الحديث أخذ من هذا أن الشيطان يسمع وأنه يفر من ذكر الله عز وجل، ولهذا وصف بالخناس الذي يخلص عند الذكر، وأنه مجوف، لأن الريح والضراب لا تكون إلا من مجوف. ويدل على هذا أيضا أنه مجوف أنه يأكل ويشرب، ولا يمكن أن يأكل ويشرب إلا وهو غير مجوف، يعني وهو مجوف. أما الملائكة فقد جاء في الآثار أنهم صمت، ليس لهم أجواف، وذلك لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يتغذون بذكر الله عز وجل. وذكر الله تعالى غذاء لمن هو أنس له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الوصال: قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتك، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والمراد يطعمه ويسقيه بذكر الله عز وجل، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتنهيها عن الزاد، يعني أحاديث معشوقته تنهيها عن الزاد وعن الشراب. فكذلك أنس الإنسان بذكر الله عز وجل ينهيها عن الأكل والشرب، ولهذا كان الملائكة عليهم السلام لا يأكلون ولا يشربون، ولهذا لم يخلق الله لهم أجواف. وفي هذا أيضا دليل على أن الشيطان يترصد لبني آدم، كلما وجد فرصة حضر، لأنه إذا قضى التعذيب أقبل حتى يغوى بني آدم. ومن جملة إغوائهم في هذا الحال أن يثبطهم عن السعي إلى الصلاة وما أشبه ذلك، حتى إذا ثوب بالصلاة ثوب، يعني أعيد مرة ثانية، لأن التثويب من ثوب أعاد، وثاب بمعنى رجع وعاد. طيب، أدبر، لكن لم يذكر هنا أن له ضراطا، وسبب ذلك والله أعلم أن التأذين في نفسه أوقع من الإقامة، لأن الإقامة أقل عددا من وجه، ولأنها تحذر ولا ترتل، ولأنها في الغالب لا تكون في مكان مرتفع عالي كالإقامة، نعم كالأذان، قصدي كالأذان. وقوله ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على إلهاء الإنسان في صلاته عن ذكر الله، لأن ذكر الله هو ذكر إيش؟ ذكر القلب. فإذا سرح القلب وصار يوسوس صارت الصلاة جسما بلا روح، والشيطان يحرص على هذا، يحرص على أن تكون صلاة بني آدم جسما بلا روح. ومن فوائد هذا الحديث أن الوسواس لا يبطل الصلاة، لا يبطلها، الوسواس يعني حديث النفس والهواجس لا تبطل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يقول: اذكر كذا وكذا، يشمل أن يذكره مرة أو مرتين أو في جميع الصلوات أو في جميع الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة، فمن العلماء من يقول إن الصلاة تبطل، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الحال، لأن الإنسان ينشغل، ينشغل قلبه بما هو مشتاق إليه من طعام أو ما من حبس من بول أو غائط. ولكن جمهور العلماء على أنه إذا غلب الوسواس على الصلاة فإنه لا يبطلها، لكنه ينقصها حتى ينصرف الإنسان، وليس من صلاة له من صلاته إلا عشرها أو أقل. ومن فوائد هذا الحديث أن الدخول في الصلاة قد يكون سببا لتذكر ما نسه الإنسان. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة معروف بالذكاء، أن رجلا أتى إليه وقال له: إنني قد أودعت وديعة عظيمة وإني نسيتها، نسيت أين محلها. قالوا: اذهب فصل، اذهب فصل. فلما ذهب الرجل توضأ وصلى ودخل في الصلاة، بدأ إيش يتجول: وين الوديعة، وين الوديعة، حتى ذكرها، حتى ذكرها. فهل نقول الآن لو أن أحد جاءنا يقول نسيت أمر هام، نقول اذهب فصلي؟ إن قلنا ذلك فقد اقتدينا بإمام، إمام من أئمة المسلمين. ثم نستأنس بهذا الحديث، أن الشيطان يذكر الإنسان ما نسه في حال صلاته. ومن ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا قال لزوجته: إن لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق ثلاثا. وكان غالب الأمة من أئمة وأتباعهم يرون أن تعليق الطلاق تعليق محض، متى وجد المعلق عليه طلقه ولو قصد بذلك اليمين، ويرون أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو بكلمة واحدة. ولم يجد أحدا، هذا الرجل لن يجد أحدا يفتيه بالتفصيل فيقول: هل أنت أردت اليمين أو أردت التعليق المحض؟ ولن يجد أحدا يفتيه بأن الطلاق الثلاث واحدة. المرأة لا تريد زوجها، لا تريد زوجها. مضى هزيع من الليل وهو يقول: على كلمي كلمي، لكنها أبدا صمّة وخرسة. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فذهب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال له: شكرا فلان، القضية كذا وكذا، والآن إن طلع الفجر بانت مني الزوجة. فقال له: هنا حيلة، اذهب إلى فلان المؤذن الآن ومره بأن يؤذن. نعم. فذهب الرجل إلى المؤذن وقال: جزاك الله خير، أنا وقعت في ورطة وأرشدني الإمام إلى كذا وكذا، أنقذني. قال: طيب، الأذان في آخر الليل أيضا مشروع في إيقاظ النائم. فذهب المؤذن فأذن، وذاك راح لزوجته، الرجل راح لزوجته. لما أذن: الله أكبر، قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك. قال: الحمد لله الذي أبقاك لي، الفجر لم يطلع فيه. هنا المهم أن التحيل على الشيء المباح لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. طيب، وقول: حتى يظل الرجل لا يدريك مصلى، هل لهذه العلة من دواء؟ الجواب: نعم، لها دواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا لم يكن عنده ترجيح إيش؟ أن يبني على اليقين وهو الأقل، كما يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، وهو لا يرجح هذا ولا هذا. نقول: ابني على اليقين وهو الأقل، واسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كان لديك ترجيح فابني على ما ترجح واسجد للسهو بعد السلام. والدين ولله الحمد لم يجعل للإنسان أي وسيلة إلى القلق والتعب، كل مشكلات الدنيا حلها. لكن قد لا يتيسر الإنسان الحل، إما لذنوب أصابها أو لجهل أو لغير ذلك. وإلا فأنا واثق بأنه لا يمكن يوجد مشكلة نفسية ولا اجتماعية إلا وفي الدين، وفي الدين حله. ولا كثرت الآن الآفات النفسية والأمراض النفسية إلا بسبب ضعف الإيمان لدى كثير من الناس. وإلا فمن عنده قوة إيمان ما لا يمكن يصيبه شيء من هذا. وأضرب لكم مثلا، وإن كنا خرجنا بعض الشيء، أضرب لكم مثلا بالقدر، بالقضاء والقدر. إنسان اجتهد يريد أن يصل إلى أمر ما من الأمور، لكن أخلف الأمر، وكان الواقع على خلاف ما يريد. من عنده إيمان بالقدر ورضا بالله عز وجل ربا، فإنه يتساوى عنده الأمر. يقول: ما أمرت به فعلت، حرصت على ما ينفعني واستعنت بالله، وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربي، وربي يفعل بما شاء. ويقول: قدر الله وما شاء. فتجد مطمئنا تماما، نفسه راضية مع الله عز وجل في قدره ومع الله في شر. لكن من عنده ضعف إيمان، إذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد، إيش يفعل؟ يتكدر ويندم، وليتي ما فعلت، ولو لم أفعل كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك. ثم تتريع الأمراض النفسية والهواجس فأقول إن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يدع الإنسان في قلق أبدا أبدا، لكن المسألة تحتاج إلى إيمان وعلم. ولشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتاب اسمه إيش؟ الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وله كتاب آخر مثله الدين الإسلامي يحل جميع المشاكل. وأراني مرة كتاب أيضا صغير، رسالة صغيرة أذكر اسمها دع القلق وابدأ الحياة، ما لا أدري من مؤلفه، نعم غربي. المهم شيخنا رحمه الله أثنى على هذا الكتاب وقال هذا كتاب جيد، وربما أنه على أساسه ألف كتاب رسالتين صغيرتين. هنا فأنا أقول إن طالب العلم ينبغي له أن يرجع دائما إلى الدين الإسلامي، الكتاب والسنة، حتى يحيا حياة سعيدة. وهذا في القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالجواب فلنحيينه حياة طيبة. هنا ما قال لنرزقنه أو لنصححن بدنه، قال لنحيينه حياة طيبة، وهذا هو المقصود. قد يكون المريض الذي يعاني من أمراض عظيمة حياته أطيب من شخص ممتلئ شبابا وقوة وصحة، أليس كذلك؟ وقد يكون الفقير الذي لا يجد إلا الغداء بعد العشاء أطيب قلبا وحياة من إنسان غني يأتيه الرزق على ما يريد. الكلام ليس على كثرة المال، الكلام على الحياة الطيبة التي كل إنسان يسعى لها. وسببها هذان الأمران، الإيمان والشيء والعمل، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومعلوم أن العمل الصالح لا بد فيه من علم، العلم قبل العمل.
الشيخ بعض الذين يقرؤون على المرضى يؤذنون في الغرفة، مستدلين بهذا الحديث
على المصابين بالجن، يعني والله ما يبعد ما يبعد، لكن أخاف إذا سكت عاد هجمة ما هي زين.
الشيخ ما دام يرجع إلى المسجد،
نعم
ما دام الشيطان يرجع إلى المسجد،
يقول أخشى من هؤلاء. لكن على كل حال إذا الشيطان بهذا طيب. نعم سليم. نعم لا له، هو ما قصد، هو يمكن لعله كبر مرة واحدة ونزل. نعم
أحسن الله عليك. الآن في هذا الحديث يعني محض إخبار الواقع ولا نوع من التهديد؟
لا، بارك الله فيه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن الواقع لا يعني إقراره والرضا به، يبقى النظر هل الواقع موافق للشريعة أو لا، لكن الواقع هذا واقع موافق للشريعة. كيف؟ لأن الإنسان لا يؤاخذ بهذه الوساوس، ولهذا كان الصحيح أن صلاته صحيحة. لكن إخباره بأن الضعينة تذهب من صنع إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، هل هذا يعني جواز سفر المرأة إلى محرم؟ إخباره بأننا سنركب سنن من كان قبلنا، هل معناه الإذن لنا بذلك؟ لا.
باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف.
قد يقول قائل إن هذا الأثر يخالف الترجمة، لأنه قال باب رفع الصوت بالنداء ثم قال أذن أذانا سمحا، يعني مراده